يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، طبعا وصلنا في كتابنا زغل الدعوة والدعاة إلى إخراج الأسرار بعد الخلاف، هذا أيضا من ضعف التدين. طبعا ذكرنا فيما سبق أمورا تتعلق بضعف التدين، والأمر الأول الذي ذكره الشيخ المصنف حفظه الله تعالى، حيث أن الأمور الثلاثة التي هي أساس كل خلاف موجود في الساحة الدعوية إلى ثلاثة أمور كما ذكرنا: ضعف الدين ورقته عند الداعية، وضعف العلم عند الداعية، وضعف العقل عند الداعية. طبعا تكلمنا عن ضعف الإخلاص وضعف أو ما يسبب التعلم وحب الشهرة والظهور يقسم الظهور، وصراع بعض الدعاة على زعامة الدعوة ورئاساتها أو رئاستها، وتجميع الداعية الناس حوله لا حول الحق. أيضا التحاسد بين الدعاة، ومن أخطر الأمور تصير الخلافات الشخصية إلى خلافات عقدية منهجية حتى يشرعن خلافه مع خصمه وينتصر عليه. أيضا المسابقة في تبديع الآخرين، ووصلنا إلى قوله ثامنا: إخراج الأسرار بعد الخلاف، وهو ما يسمى بإفشاء الأسرار. طبعا بداية إفشاء الأسرار هو نشرها وإذاعتها بين الناس. إخراج الأسرار بعد الخلاف أو ما يسمى بإفشاء الأسرار أو إفشاء الأسرار هو نشرها وإذاعتها بين الناس. ما هو السر؟ ما هو السر برأيكم؟ هو ما يكتم في النفس كالسريرة. السر هو ما يكتم في النفس كالسريرة، طبعا قالها السفاريني رحمه الله تعالى. فقال حفظه الله: من الأخلاق المشينة عند بعض الدعاة إفشاء أسرار إخوانهم بعد الخلاف معهم، يعني بعد أن يحصل الخلاف بين الإخوة، يعني بعدما كانوا محابين، يقوم أحدهم بإفشاء سر الآخر فينشر غسيلهم للقاصي والدائي. نشر الغسيل كما ذكر أن يعلن ويظهر للناس ما خفي عنهم، هذا معنى نشر الغسيل، أن يعلن ويظهر للناس ما خفي عنهم من أخطائه التي كانت غير معلومة، كانت هذه الأخطاء غير معلومة لغيره، مثل الذي ينشر غسيله، أي ما يسمى بالملابس المغسلة على الحبال، فيها لباس الرجال والنساء والأطفال وغيرها. فينشر غسيلهم للقاصي والداني والقريب والبعيد والبر والفاجر من أجل أن يبرر خلافه معهم، وأنه محق وخصمه مخطئ، وهذا الفعل هو دليل على عجزه وإفلاسه من الأدلة والبراهين، فيقوم بإخراج أسرار خصمه ولو أدى هذا إلى هدم الدعوة وكسرها ونصر البدعة وأهلها. طبعا هذا ما يفعله الكثير، يعني انظر إلى الساحة الدعوية تجد الكثير مما كان خافيا وهو من الأسرار التي لا يجوز لصاحبها أن يبوح بها وأن يفشيها، قد قام بنشرها بين الناس ليفضح أخيه الذي قد حصلت هما خصومة. قال: والدعوة السلفية ولله الحمد ليس فيها سرية مقيتة، بل ليلها كنهارها وظاهرها وباطنها سواء. طبعا ليست كالدعوات الحزبية يظهرون عكس إيش ما يخفون، أو يتكلمون في المجالس السرية خلاف ما يتكلمون في المجالس العلنية. لكن المراد بالأسرار، يعني ما المقصود بإفشاء الأسرار؟ طبعا هذه الأسرار، قال الأسرار الخاصة التي تكون في حياة الناس ولا بد، ولا شك أن إفشاء الأسرار خيانة للأمانة. طبعا سنأتي بآثار تدل على ذلك، فإفشاء الأسرار خيانة للأمانة ونقض للعهد، ودليل على لؤم الطبع وفساد المروءة، ودليل على قلة الصبر وضيق الصدر وإفساد للأخوة أو للأخوة، ومدعاة للتنافر أكثر وأكثر، وقطع حبال الصلة وإغلاق باب الرجوع للحق أو الرجوع للأخ الذي قد أفشيت سره. فيقول الشيخ: قل لي بربك أيها الداعي، يا من أفشيت الأسرار، كيف ستخطب وكيف ستحاضر للناس عن هذا الموضوع؟ يعني من قام ووقع في هذا الفعل، أي بإفشاء سر أخيه بعد الخلاف، هل يحق له أن يخطب بالناس ويعظهم بحرمة هذا الأمر؟ يجوز؟ ما يجوز. فكيف ستحاضر للناس عن هذا الموضوع وعن حكم إفشاء السر؟ هل ستقول لهم: أيها الناس، إن السر من الأمانات التي نهى الله عن خيانتها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهل ستقول لهم: أي أيها الداعية، أيها الخطيب، أيها المحاضر، إن إخراج أسرار الناس للآخرين خيانة للأمانة؟ يعني هؤلاء يقع عليهم قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فأنت قبل أن تدعو أو تعب الناس بشيء، يجب عليك أولا أن تطبق هذا الشيء. فقال: هم يعلمون أنك قد فعلت هذا مع الآخرين، أي الذين يستمعون لهذا الخطيب أو هذا الداعي أو هذا المحاضر، يعلمون. قال: أنك قد فعلت هذا مع الآخرين، أي أنك قد أفشيت الأسرار ونشرت أسرارهم في المذكرات والملازم والصوتيات. هل ستقول لهم إن الله قد امتدح الذين هم لأمانهم معون، فقال سبحانه: هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهل ستقول لهم: لقد عاب سبحانه وتعالى على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إفشاءها سر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. قال: وهل ستحدثهم بهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة؟ قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: لأن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد، وأنه قد خصه سره. يعني هذا كلام ابن رسلان رحمه الله في شرحه على سنن أبي داود، يشرح هذا الحديث: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني لماذا يلتفت الإنسان عندما يحدث أحدهم بحديث؟
لا يكون.
إيش برأيكم؟
يتأكد أنه ما في حد.
أكيد هذه. كي يتأكد أنه لا يسمعه أحد، لعظم أو لخطورة أو لسرية هذا الكلام الذي يتكلم به. فيقول رحمه الله: قال: لأن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد، وأنه قد خصه سره. والأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح متضافرة على وجوب حفظ السر وتحريم إفشائه. فاتق الله أيها الداعي إلى الله، وكن من الأبرار الذين صدورهم مقابر للأسرار. قال: الراغب الأصبهاني رحمه الله تعالى قال: إذاعة السر من قلة الصبر وضيق الصدر، وتوصف به ضعفة الرجال والصبيان والنساء. يعني الذي يتصف بهذا الوصف هم ضعفة الرجال والصبيان والنساء. فإذاعة السر من قلة الصبر وضيق الصدر. طبعا هذه آثار عن بعض العلماء في حرمة إفشاء الأسرار. طبعا هذا الأثر في كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني. طيب سؤال قبل أن نكمل، هل لا يجوز إفشاء الأسرار على إطراق أم يجوز إفشاء السر أحيانا لمصلحة؟
يجوز صح إذا كان يترتب سواء مصلحة أو مفسدة، مثل الإصلاح بين الزوجين.
غيره تفضل. ما حدا عنده شيء؟
يجوز إفشاء السر أحيانا لمصلحة،
مثل
التحذير من المبتدع.
أيوة هي مصلحة شرعية.
لا يظهره أمام العوام.
اقتضى الأمر إيش؟
اقتضى الأمر للتحذير منه.
أيوة. مما جاء عن العز بن عبد السلام في كتاب لشجرة المعارف والأحوال، قال: الستر على الناس شيمة الأولياء. هذا الأصل، الستر على الناس شيمة الأولياء. ويؤخذ من كلامه أنه قد يجوز الإفشاء إذا كان في ذلك مصلحة. يجوز إفشاء ذلك إذا كان في ذلك مصلحة أو دفع ضرر، أو دفع ضرر. يعني قد استدل على ذلك بما ذكره القرآن الكريم من إفشاء يوسف عليه السلام بسر التي راودته عن نفسه، وسر النسوة اللاتي قطعنا أيديهن. قال العز: وإنما قال يوسف عليه السلام هي راودتني عن نفسي. هذا ليس كان سرا ما يعلمه أحد، الباب مغلق، ما يعلم هذا الأمر أنها قد راودته عن نفسي إلا يوسف عليه السلام وهي. لكنه أباح به وأفشاه ليه؟ لمصلحة أو ضرورة. قال: ليدفع عن نفسه ما تعرض له أو ما يمكن أن يتعرض له من قتل أو عقوبة. ففي مصلحة من الكلام ولا ما في؟ أكيد. قال: وكذلك قوله: ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. لماذا قال ذلك؟ قال: ليدفع التهمة عن نفسه، فإن الملك لو اتهمه لم يوله ولم يحمل على إحسان الولاية. فالفائدة أنه يجوز إفشاء الأسرار إذا كان في ذلك مصلحة أو ضرورة، يعني دفع، مثل دفع ضرر. طبعا الآثار كما ذكرنا في عدم جوازها، أي هذا الأصل، كثيرة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. أيضا قال أكثم بن صيفي رحمه الله تعالى كما في الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي، قال: إن سرك من دمك فانظر أين تريقه. إن سرك من دمك فانظر أين تريقه. أين تريقه؟ معنى كلامه رحمه الله أي لا تخبر بسرك إلا لمن تثق به. يعني شبه السر بالدم. إن سرك من دمك فانظر أين تريقه. وقال الأعمش رحمه الله تعالى كما في روضة العقلاء: يضيق صدر أحدهم بسره حتى يحدث به ثم يقول اكتمه عليه. يعني أحيانا إنسان لا يرتاح حتى يبوح بهذا السر لأحدهم، يعني كما ذكر قال يضيق صدر أحدهم بسره حتى يحدث به، عندها يرتاح، ثم يطلب من غيره أن يقول اكتمه عليه، يعني لا تحدث به أحدا. أيضا مما جاء في ذلك عن المدائني رحمه الله تعالى قال كان يقال أصبر الناس الذي لا يفشي سره إلى صديقه. هذا من أصبر الناس، أصبر الناس الذي لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما شيء يفشيه، يعني يخاف أن يحدث لهما في مستقبل خلاف ثم يقول هذا الصديق بإفشاء ذاك السر الذي قد أسره له. طبعا هذا رواه ابن حبان البستي في روضة العقلاء. أيضا قال الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين قال إظهار الرجل سره غيره أقح من إظهاره سر نفسه، يعني أن تظهر سر غيرك أقبح من أن تظهر سر نفسك. لماذا؟ قال لأنه يبوء بإحدى وصمتين، إحدى وصمتين، الخيانة إذا كان مؤتمنا أو النميمة إن كان مستودعا، فأما الضرر فربما استوي فيه وتفاضلا، وكلاهما يعني في الحالتين مذموم وهو فيهما ملوم، وهو فيهما ملوم. وقيل لعدي بن حاتم رضي الله عنه أي الأشياء أوضع للرجال، أي الأشياء أوضع للرجال؟ قال كثرة الكلام وإضاعة السر والثقة بكل أحد. وهذا ما يحصل من بعضنا أنه يثق بكل أحد، فأوضع الأشياء الأوضع للرجال كما سئل قال أي الأشياء أوضع للرجال، قال كثرة الكلام وإضاعة السر. هذه ليست من أفعال الرجال، ها؟ قال والثقة بكل أحد. طبعا هذا جاء في كتاب لباب الآداب لابن منقذ. أيضا قال الثوري رحمه الله إذا أردت أن تؤاخي رجلا اسمع، إذا أردت أن تؤاخي رجلا، هذه نصيحة من سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه ثم دس عليه من يسأله عنك، يعني بعد أن تغضبه ابعث إليه رجلا يسأله عنك وعن أسرارك، فإن قال خيرا وكتم سرك فاصحب. معناته هذا إيش؟ أهل للقهر، هو الصاحب الصالح الذي يصاحب، طعهم قلة قليلة. الله المستعان. فما أقل من يجتاز، ما أقل من يجتاز هذا الاختبار، يعني أن ترسل إليه أحدا بعد أن تغضبه ويحدث بينكما خلاف فلا يقوم بذمك ويفشي أسرارك، في موجود لكن هم قليلون. أي نسأل الله سبحانه يرزقنا من أمثال هؤلاء. يعني مما يروى، قال يروى أن معاوية أسر إلى الوليد بن عتبة حديثه، فقال عتبة لأبيه يا أبت إن أمير المؤمنين أي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أسر إلي حديثا وما أراه يطوي عنك ما بسطه إلى غيرك، قال فلا تحدثني به. يعني الأب يقول لابنه يعني لا تفشي هذا السر، لا تحدثني بما حدثك به، قال فلا تحدثني به، فإن من كتم سره كان الخيار إليه، ومن أفشاه كان الخيار عليه. قال فقلت يا أبتي وإن هذا لا يدخل بين الرجل وابنه، يعني حتى ما يجوز إفشاء السر بين الرجل وابنه أي بين الوالد وولده. فقال لا والله يا بني، ولكن أحب ألا تدلل لسانك بأحاديث السر. قال فأتيت معاوية فأخبرته فقال يا وليد أعتقك أبوك من رق خطائك. يعني حدث الوليد بن عتبة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بهذا الحديث، أي بما جرى بينه وبين والده. فقال معاوية رضي الله عنه يا وليد أعتقك أبوك من رق الخطأ، فإفشاء السر خيانة، فإفشاء السر خيانة. طبعا عندما نذكر هذا ليس على سبيل إيش التسلية أو تمضية الوقت، وإنما حتى نأسى بهؤلاء ونأخذ العظة من هذه القصة. طبعا مسألة إفشاء مسألة خطيرة جدا، يعني لا أظن الأمر سهل. من أحيانا أحدنا قد يتكلم لأخيه أو صديقه بكلام وهو يحسن الظن به، وإذ به يرى بعد مدة أن سره قد وصل مثلا لشخص غريب، وهذا الشخص الغريب قد يستعمل هذا السر ضده، يعني يقوم بفضحه، يسبب ضررا عليه. وطبعا ذكر ابن بطال رحمه الله تعالى أن الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كان على صاحبه منه مضر، هذا إجماع، ما يجوز لك إفشاء الأسرار إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية أو نتيجة لدفع ضرر قد يقع أو متوقع، كما ذكرنا في الأمثلة، في أمثلة نبي الله يوسف عليه السلام. واضح الأمر؟ لأن لإفشاء الأسرار مضار كثيرة، لإفشاء الأسرار مضار كثيرة، منها قال إفشاء الأسرار هو دليل الغفلة عن تفطن العقلاء والسهو عن يقظة الأذكياء كما ذكر الماوردي. إفشاء الأسرار هو دليل الغفلة عن تفطن العقلاء والسهو عن يقظة الأذكياء. أيضا من المضار خيانة للأمانة ونقض للعهد، خيانة للأمانة ونقض للعهد أيضا من المضار، دليل على لؤم الطبع وفساد المروءة، دليل على لؤم الطبع وفساد المروءة عند الذي يفشي السر. أيضا هو دليل على قلة الصبر وضيق الصبر كما ذكر الشيخ حفظه، وهو أيضا إخلال للمروءة وإفساد للصداقة ومدعاة للتنافر. يعني كيف يثق هذا الإنسان به مرة أخرى بعد أن يفشي السر؟ هل ستحصل بينهما ثقة في المستقبل؟ إلا أن يشاء الله. وفيه ذل لصاحبه، فيه ذل صاحبه، وهو من مقتضيات الجهل، فالذي يفعل ذلك أن يفشي الأسرار هذا إنسان جاهل. فإفشاء الأسرار من مقتضيات الجهل، كما أن حفظه أي حفظ السر من سمة العقلاء، من سمة العقلاء. فهذا بالنسبة لي إفشاء الأسرار بعد الخلاف هو من ضعف التدين ورفقته عند الداعي. تاسعا، حب انحراف المشاهير من الدعاة ليتبوأ مكانه. هذا أيضا من الأمراض، حب انحراف المشاهير من الدعاة ليتبوأ مكانه. هل واضح؟ طبعا ليس المواد نسرع في الكتاب، كل مرض من هذه الأمراض هذا يسمى تشخيص، ما إعطاء إيش العلاج حتى نتجنب هذه الأمراض في دعوتنا. فإن من حظوظ النفس الدنيئة أن يحب الشخص هلاك الداعية الآخر أو انحرافه. يعني مثلا يبرز إنسان زيد من الدعاة وهو داعي على سنة وصاحب علم، ثم أنت تتمنى أن ينحرف وأن يتلبس ببدعة حتى تأخذ مكانه، هذا مو مرض خطير؟ وهذا حاصل، يعني بعضهم يتكلم فيه وهو كما يقال لم يقع في خطأ، أو قد وقع في خطأ لكن يحذر منه ويبدأ يلبس عليه حتى ينحرف ذاك الداعي، حتى لا يزاحمه على ما يسمى كرسي السلطة تبع الدعوة. يعني جعل الدعوة كأنها كرسي سلطة والدعاة متزاحمون متناحرون عليها، هذا من أضل، جعلوا الدعوة إيش كأنه عباءة، كل واحد منهم إيش يريد أن يسحب هذه العباءة كي يقوم أن يلبسها، فيتمنى انحراف ذاك عن السنة حتى إيش يخلو له المكان. قال خلا لك الجو فبيضي ونقري ما شئت أن تنقري، عشان يتكلم على راحته كما يقول. فمن حظوظ النفس الدنيئة أن يحب الشخص هلاك الداعية الآخر أو انحرافه ليتبوأ هو مكانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمنوا السني، أهل السنة يحكم النصوص على نفسه، يحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء من حياته. فالله سبحانه وتعالى قال كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طالما أنت قادر أن تأخذ إيش بالسنة يعني قدر وسعك، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم، كما جاء عند البخاري ومسلم، هو حديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معناها أن يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات ما يحب لنفسه هو. طبعا كهذا في شرح النووي صح، وبمفهوم المخ. قال الكرماني ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر. فهل مثلا أنت هل تتمنى لنفسك أن تنحرف عن السنة؟ ما أحد يتمنى لنفسه إلا مريض، من الإيمان أن يبغض فيه ما يبغض لنفسه من الشر، والانحراف عن السنة هو من الشر، فتحب له أن يبقى على هذه السنة وتبغض له أن ينحرف عنها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها. فهذا إجماع على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وتمني انحرافهم عن الدين، هذا إجماع، ما يجوز لأحد أن يخالف ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. أيضا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري رحمه الله. ما معنى الصحفة لتستفرغ صحفتها؟ الصحفة طبعا هي إناء كالقصعة، هي عبارة عن إناء كالقصعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عندما قال لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها، أي هذا كناية، هذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها، يحصل لها ما إيش كان يحصل لضرتها من النفقة والمعاشرة وغير ذلك، أي من هذه المنافع. فالصحفة إيش يوضع فيها؟ مختلف الأشياء اللذيذة، يعني الطعام وغيره، صحيح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ هذه استعارة، قال مستملحة تمثيلية، شبه نصيب الذي ستناله هذه إيش بالصحفة، وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الصحفة، أي في هذه في هذا الإناء من الأطعمة اللذيذة. طيب أيضا في نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شبه الطلاق صل يعني الافتراق باستفراغ الصحفة، يعني كالذي يفرغ الإناء، يكفئ الإناء من هذه الأطعمة اللذيذة. فالواجب علينا جميعا أن نتجنب هذا الأمر، بل لا تتمنى لغيرك إلا ما تحبه لنفسه، لأن هذا من كمال الإيمان، لأن هذا من كمال الإيمان. فقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفذه، فإنها ما سبق به القدر عليها، لا ينقصها الطلاق طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها ولا يزيدها. يعني الذي هو مكتوب عليها ستأخذه، سواء طلق زوجته الأولى أم لم يطلقها. وهكذا العالم مع العالم، وهكذا العالم مع العالم، والشيخ مع الشيخ، والداعية مع الداعية، قوة إلى قوة يشد بعضها بعضا. يعني لو عقل الجميع ذلك من الدعاة والمشايخ والعلماء بل وطلبة العلم، أن تمني زوال النعمة عن أخيه، أي ما ناله من شهرة مثلا بين الناس ومحبة بين الناس ونشره للخير وثناء الناس عليه، أن ذلك لا ينقص من قيمته شيء، هل كان سيحصل هذا الذي نحن فيه من التنازع والتناحر والتحذير؟ هي أولا وآخر هي أمراض للقلوب قد تلبستها هذه القلوب. قال انظر للفرق الواسع والبون الشاسع بين هؤلاء وبين السلف، أي بين هؤلاء الذين يتزاحمون وتحدث بينهم صراعات، وبين السلف فيما سبق. قال فهذا يحيى بن جعفر يقول لو قدرت أن أزيد في عمري محمد ابن إسماعيل لفعلت، المقصود البخاري رحمه الله تعالى، فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموت محمد ابن إسماعيل ذهب العلم. يعني يتمنى أن ينقص من عمره ويوضع في عمر من؟ البخاري رحمه الله تعالى، لأن موته موت رجل، هو موت رجل واحد، أما موت البخاري هو ذهاب للعلم الذي يحمله البخاري. فالبخاري رحمه الله تعالى كان أمة في زمانه، إماما من الأمة رحمه الله. طبعا هذا الأثر رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. أيضا قال وأيوب السختياني رحمه الله تعالى قال، طبعا السختياني نسبة إلى مهنة هي دبغ الجلود، يعني دبغ جلد الماعز كان يسمى إيش؟ سختياني. قال إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما يسقط عضو من أعضائي، يعني يشعر بأنه قد مات عضو من أعضائه عندما يسمع بموت أحد من أهل السنة رحمه الله تعالى. وقد هذا طبعا جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم، قال إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما يسقط عضوا من أعضائه. الواحد منا حاليا عندما يسمع بموت أحد من أهل السنة أو بمرضه فرح، يشعر بالفرحة وكأنه قد قدمت إيش له، أو قدم له كنز من الكنز أو هدية من هدايا العظمى، الله المستعان. طبعا هذا راجع كله لأمراض القلب، فالواجب علينا أن نطهر قلوبنا وأن نغسلها بنور الكتاب ونور السنة وما كان عليه سلف هذه الأمة رضوان الله عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طول، اللهم استعان.
شيخ سؤال، كم في بعض الناس لما يتجوز يقول ايش؟ يقول والله مشان انه شلون مثل والله هيك
سؤال الدرس
شو المرة.
هذا سؤال عند حد عنده سؤال في الدرس؟ في شيء واضح؟
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.